ان فضل الان على استفادة اختصاص القرباء في متعلق الان. من اذن اشكلة على التمسك بالاطلاق اللفظي في الامر لاطلاق التعصبية، لانه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق. ثبوتان لا يمكن ان يثبتا الجعل المطلق شامل حتى للحسة التوصلية، اي حتى للحسة غير القربية من الفعل الذي هو بعض التوصلية. وهنا قلنا انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق. هذه الكلمه طبقت، هذه النقطه وهذه المقاله طبقت في كلمات من مدرسه المزداد نحوين. تقدم النحو الاول منهما معنى التعليق عليه. النحو الثاني ما هو ظاهر كلمات النبذرة نفسه، فإن النبذرة قدس الروح. هكذا طبق هذه القاعدة، قال كلما استحال التقييد بحصتين استحال الإطلاق المقابل لذات التقييد، الإطلاق الذي يؤدي إلى شمول الحرف لفاقد القيد. وهذا هو المعنى المناسب للمقارن، حيث يراد بالإطلاق إثبات التوصلية وشمول الحقوق وتعلقه بمطلق الطبيعة حتى الفاقد لبسط القربى ما يؤتى به الفعل ذات الفعل الذي يؤتى به بلا قصد الآن وبلا قصد القربى. ويقال إذا استحال التقييد بالحصة القربية وقصد القربى استحال الإطلاق المثبت للتوصلية الذي يعني إطلاق الآن للحصة الفاقدة لقصد القربى. وبعد هذا المطلب بين في كلمات المرجع وفي كلمات مدرسة المرجع وفي تقريرات المرجع قدس الروح، بين بعبائر مختلفة بأنحاء مختلفة. هذا المطلب بين في كلمات المرجع وفي كلمات مدرسة المرجع وفي تقريرات المرجع قدس الروح، بين بعبائر مختلفة بأنحاء مختلفة يمكن إرجاعها إلى ثلاث تقريبات. التقريب الأول ثلاث بيانات. البيان الأول ما هو صريح كلام المرجع من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد أو عدم أخذ القيد في مورد صالح قابل كالعمى والمسار، كما أن العمى عبارة عن عدم البصر في مورد يكون قابلا للبصر كالإنسان أو الحيوان. أن الجماد والنبات الذي لا قابلية ولا إمكانية ولا أهلية فيها الإبصار فلا معنى لأن يقال له أعمى، بخلاف الإنسان أو الحيوان الذي لا يكون له البصر والعين فيقال أنه أعمى. فرغم الإطلاق والتقييد، الإطلاق عبارة عن عدم ذكر القيد مثلا في مورد يصلح ويمكن فيه القيد صالح لأخذ القيد، هذا هو الإطلاق. إذن فمأخوذ في موضوع كل من الإطلاق والتقييد إمكانية القيد وصلاحية أخذ القيد، فإذا كان في مورد لا إمكانية لأهل القيد فكما لا يكون هنا مقيدان لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه الإطلاق يصير قبيل الجمال والنبات بالنسبة للعمى والبفاء. هذا بيان. البيان الثاني أو التقريب الثاني ما أيضا هو ظاهر بعض تقريرات النجاة في فوائد الأصول هكذا ذكر هنا لأنه الأطلاق والتقييد كلاهما فرع أن يكون أن هناك أن تكون طبيعة مقسما الإطلاق والتقييد إنما يكون في الطبيعة التي يصلح أن تكون مقسما مقسما لذلك أي مقسما للطبيعة الواجدة للقيد والطبيعة الفاقدة للقيد والفعل ذات الطبيعة التي عليها باسم الفعل باسم الجون في متعلق الامر الطبيعه في متعلق الامر ذات الفعل ليست مقسما ليست قابله للتقسيم الى الحصه المقيده للقرب قصد القربات والحصه غير المقيده. لماذا؟ لان هذا التقييد للحصه المقيده لقصد القربات في طول الامر بينما الكلام في الطبيعة التي هي قبل الآن في من مأخوذة في متعلق الآن فالطبيعة في متعلق الآن وقبل طرو الآن وعروض الأمر عليه لا يمكن أن يكون مقسما للحصة المتقيدة التي فيها قصد الآن والحصة التي ليس فيها قصد الآن إنما هذا الانقسام يأتي في طول تعلق الآن في طول تعلق الآن وفي رفة متأخرة عن الآن حينئذ تنقسم الطبيعة المتعلقة للآن إلى الطبيعة التي تكون مع قصد القربة والطبيعة التي تكون بلا قصد القربة والطبيعة في طول الآن وبعد الآن ليست متعلقة الآن متعلقة الآن هو الطبيعة قبل تعلق الأمر به. أظن ففي تلك المرتبة التي هي محل البحث محل أخذ الإطلاق فيه وهو متعلق الآن لا انقسام للطبيعة إلى القسمين ومع عدم كون الطبيعة هناك مقسمان القسمين فاقد واجب القيد وفاقد القيد حينما لا معنى لأخذ الإطلاق فإنه من شروط الإطلاق أن تكون الطبيعة إطلاق التقييد أن تكون الطبيعة صالحة للانقسام إلى القسمين حتى يقال تارة يأخذ أحد هذين القسمين أحدهما بالقيد فإذا لم يكن قيدا يطلب كلا القسمين مثلا يطلب الجامع بين القسمين المطلق الذي يصدق على القسمين. إذن فهنا لا يصح الإطلاق لا يمكن الإطلاق باعتبار أنه لا يوجد المقسم في مرتبة متعلق الأمر لا يكون المقسم محفوظا المقسم وانحساب المقسم شرطا في إمكان في إمكان الإطلاق. على بيان ثاني أيضا موجودا في تقريرات المرجاء. بيان ثالث أيضا يمكن أن يذكر في المقام وهو أنه هنا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق المقابل له من باب أن مبنيا على مبنى وهو في بحث المطلق والمقيد وهو أن الإطلاق يعني سريان الحكم إلى تمام الحساس وسريان الحكم إلى تمام الحصاص مثلا يتوقف على لحاظ كل حصة حصة فلا بد من لحاظ كل حصة حصة لإسراء الحكم إلى تمام الحصاص في الإطلاق. هذا هو الإطلاق. نحن لم يقال إذا كان أخلقت الآن في متعلق الآمر بنحو التقييد مقالان ليوم التهافت الذي أشرنا إلى أنه أحد البراهين لاستحالة أخلقت الأمر الذي هو في طول الآن في متعلق الآن يلزم منه التهافت، يتقدم المتأخر يتأخر المتقدم بحسب اللحاظ الجائل. إذا كان نقطة الاستحالة ومحذور التقييد هو هذا المحذور التهافت في اللحاظ في لحاظ الأمر تارة متعلقا بالأمر قبل الأمر وأخرى في طول الأمر، من هذا الأمر الملحوظ شخص هذا الأمر الذي يريد المولى جعله الذي يراه متأخرا عن متعلقه، حينئذ كما يستحيل التقييد لأنه يلزم ملاحظة الأمر متقدما في طرف المتعلق ومتأخرا في طرف العارض والعانق وهو نفس الأمر حين الذي يريد جعله، فذلك يؤدي إلى أن يكون الإطلاق محالا لأن الإطلاق على هذا التفسير الذي هو إسراء الحكم إلى تمام الحساس يقتضي ملاحظة السريان، وملاحظة السريان مثلا يقتضي ملاحظة كل حصة حصة، ويلزم حينئذ ملاحظة هذا القيد أيضا وهو الطبيعة المأتي بها بقصد القربة والطبيعة المأتي بها بلا قصد القربة قصد الآن، ومن بد أن يلاحظ الآمر أيضا يظن الحصص التي يلاحظها في الإطلاق ويلزم التهافت أيضا لأن هذا لحاظا لشخص هذا الأمر الذي بعد لم يعرض على هذا المتعلق، يلزم التهافت في الإطلاق كالتهافت في التقييد حسب لحال الجائر، هذا أيضا بيان ثالث. أما أن هذه البيانات كلها غير قابلة للقبول، أما البيان الأول أما نأخذ من الأخير أما البيان الثالث فهو مبني أولا مبني على أن يكون المحذور إنما هو في قصد الآن خصوص ذات الوجه التهافت في اللحاظ الذي قلنا دفعه سهل، وذلك أخذ مثلا طبيعي الآن، هذا أصل هذا المبنى لم يكن برهان لم يكن برهانا مهما لو كان هو البرهان كان يمكن علاجه بأخذ الطبيعي وينتهي، فإن كان هذا الإشكال لم يكتبه سيد الشهيد ولعله وعده لإسره من باب أنه بناء على أن الإطلاق فيه سريان وملاحظة لتمام القيود، فأخذ قصد طبيعي الأمر أيضا يقتضي ملاحظة شخص هذا الأمر الذي يجعله فيعود ملاحظة الأمر الذي يراد تعليقه بهذا المتعلق. والجواب الثاني الذي اقتصر عليه السيد الشهيد هو أنه هناك هذا مبني على هذا المبنى الفاسد وهو أن يكون الإطلاق سريانا بالحكم بمعنى ملاحظة كل حصة حصة وكل فرد فرد من خلال الإطلاق، مع أن المطلق ليس الإطلاق ليس كذلك وإنما الإطلاق عبارة عن رفض القيود، من هنا قالوا أن الإطلاق ليس إلا ملاحظة ذات الطبيعة من دون ملاحظة القيود، لا أنه عبارة عن ملاحظة الطبيعة مع كل قيد قيد، وهذا يسمونه بالجمع بين القيود، فقالوا الإطلاق ليس جمعا بين القيود بل رفض للقيود، أي أن في عالم اللحاظ لحاظ الجائل طبيعة المطلقة معناه لحاظ الطبيعة وعدم لحاظ القيد معها أو لحاظ عدم القيد، أما لحاظ كل قيد قيد بخصوصيته ضمنان من خلال الطبيعة هذا ليس إطلاقا بل هذا يناسب باب العموم، العموم فيها ملاحظة كل فرد فرد مثلا أو كل حصة حصة، أما الإطلاق فليس الملحوظ فيه إلا ذات الطبيعة من دون لحاظ القيد، فليست القيود ملحوظاه حتى يلزم التخافض. اذا فهذا البيان الثالث واضح البطلان لبطلان مبناه على الاقل. واما البيان الثاني وهو انه ما جاء في فوائد الاصول من تقريرات المرجع من انه الاطلاق يكون مستحيلا في متعلق الامر، لان الطبيعه في متعلق الامر لا تكون مقسما للمقيد بقصد القربى ولغير المقيد بقصد القربى، حيث ان التقييد هنا بقصد القربى في طول الامر، بعد الامر يمكن انقسام الطبيعه الى هذين القسمين لا قبل الامر، قبل تعلق الامر. وهذا شأن تمام القيود الثانوية الطولية، كالطبيعة المقيدة مثلا بالعلم بتعلق الأمر بها نحو ذلك من الأمور. كل القيود الثانوية التي تكون في طول عروض الأمر على الطبيعة، هذه القيود حينئذ يقال أن الطبيعة في متعلقات الأوامر لا تكون مقسما لها وللمطلق من ناحيتها، من باب أنه هنا في هذه المرتبة بعد لم يعرض أمر لكي يمكن انقسام الطبيعة فيها إلى هذين القسمين. بعد أن يتعلق الآن يمكن هذا الانقسام، إلا أنه بعد ذلك لا فائدة فيه، إذ نحن نريد أن نجري الإطلاق في متعلق الآن لا بعد تعلق الآن، فإنه لا فائدة لنا فيه. هذا البيان جوابه أنه يقع فيه خلط بين انقسام الطبيعة إلى الحسة الواجبة للقيد، وليس القيد الثانوي، القيد الثانوي الفاقد للقيد، وبين تحقق الطبيعة الواجبة للقيد، ما يكون في طول الأمر تحقق هذه الطبيعة، كون هذه الطبيعة طبيعة يمكن أن يقصد معها الآن، يمكن تحقيق الطبيعة القربية والحسة القربية من المتعلق، هذا تحققها وإن كان وجودها في طول الآن. إذا لم يتعلق الآن لا يمكن إيجاد الحسة القربية. أما انقسام الطبيعة ليس معناه وجود الطبيعة في الخارج، انقسام الطبيعة يعني كون الطبيعة صالحة للانطباق على مصداقين، يعني كون كل من الطبيعة المقيدة الواجبة للقيد والفاقدة للقيد مصداقا لهذه الطبيعة. في عالم المفاهيم مفهوم الطبيعة السلا مع قصد القربة ومفهوم السلا بلا قصد القربة، كل منهما حصتان من مفهوم الصلاة. هذا هو المراد بالانقسام. الانقسام هنا انقسام مفهومي، والانقسام المراد بالمقسمية هذا المعنى، أن عنوان الصلاة جامع بين الصلاة المقيدة بقصد القربة والصلاة غير المقيدة بقصد القربة. هذا محفوظ سواء تعلق أمر بالصلاة أو لم يتعلق أمر بالصلاة. تعلق الامر يجعل حينئذ هذه الحصه المقيده من ذاك المفهوم المقيد قابلا للتحقيق في الخارج، يمكن تحققه في الخارج، لا ان تعلق الامر سبب لامكان تطور هذا المفهوم الخاص وكونه حصه من ذاك المفهوم العام. هكذا تطور المفهوم المقيد وكونه حصة من ذاك المفهوم المطلق، وأن الطبيعة مقسم لهذا المفهوم المقيد وللمفهوم المطلق، هذا المقسمية محفوظة، فيتعلق أمر أو لم يتعلق أمر فوقع خلط بحسب الحقيقة بين مرحلة التحقق والوجود للطبيعة المقيدة وبين مرحلة الانقسام والمقسمية التي لا تتوقف على الوجود وإمكان الوجود، بل المقسمية محفوظة حتى لو كان أحد شقي الطبيعة الحصة المفهوم المقيد من تلك الطبيعة ممتنع الوجود في الخارج، أيضا هذا مقسم. الإنسان الذي يمتنع وجوده مثلا في الخارج أيضا يكون حصة من طبيعة الإنسان، فأمكن وجوده أو لم يمكن وجوده، وقع في الخارج وجوده أو لم يقع في الخارج وجوده. إذن فالانقسام والمقسمية غير مربوطة بمرحلة التحقق، وما يكون في طول الآب إنما هو إمكان التحقق وإمكان الوجود والإيجاد. وأما في عالم المفاهيم وانقسام مفهوم الصلاة إلى الصلاة مع قصد القربة والصلاة بلا قصد القربة، هذا في مرحلة متعلقة الآن أيضا يمكن تصوره. طبعا يأتي الإشكال من ناحية أن لو أخذ مفهوم الصلاة مع قصد القربة يلزم التهافت في اللحاف والبيان الآخر الذي البيان الذي أجيب عليه في أحد الأجوبة المتقدمة فيما سبق. لو أخذ تحت الآن يلزم التهافت في اللحاظ ولحاظ أنه هذا الأمر يريد أن يعرض على هذا، إلا أن هذا التهافت في اللحاظ لا يعني أن ذات الطبيعة في متعلق الآن ليست شاملة للحصة القربية ومنطلقة على الحصة القربية والحصة غير القربية. هذا معناه لا يمكن تعليق الآمر بالحصة المقيدة. فإذا لم يأخذ هذا القيد كما لو أخذ ذات الطبيعة من أجل المحضر والتهافت يرتفع، والإطلاق يكون حينئذ ممكنا وثابتا وتاما لأن المقسمية محفوظة. إذا فهذا الاعتراض الثاني البيان الثاني أيضا لا يرجع إلى مطلب صحيح، رغم وجود هذا البيان في كلمات المحقق النائمي على ما في تقريرات فوائد الأصول. وأما البيان الأول الذي يتردد في كلمات المرجع في أكثر من مورد، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل العدد والملكة، فإذا استحال القابلية وإمكان التقييد استحال العدم أيضا. هذا المطلب أيضا غير صحيحين، وهنا السيد الشهيد يبين في عدم صحته بيانا حليا وبيانا نقديا. بيانا حليا هو المهم والأساس في حل الإشكال، بيانا نقديا. أما البيان الحلي الذي هو الأساسي هو أنه أن دعوة التقابل، أن التقابل بين المطلق الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. هذه المسألة طبعا محل بحثها بحث المطلق والمقيد، لكن بالمقدار الذي يكون هنا مفيدان ينبغي أن يقال أنه حينما ندعي أن التقابل بينهما تقابل عدم والملكة، هذا يحتاج إلى بيان وبرهان. ينبغي أن يعلم أن البحث والبيان مطلب عقلي برهاني، ليس البحث في مجهول لفظ لغوي لكي يقال كما في مثال العمى والبصر. يقال أنه قد أخذ في مفهوم العباء لغة أن يكون الموصوف بهذا الوصف ممن ذو الشأنية والأهلية والصلاحية لأن يكون له البصر. المفاهيم اللغوية برهان هذا العدم والملكة واضح وهو الواضع. يقال مثلا الواضع حينما وضع كلمة الأعمى لم يضعه لمطلق من لا يبصر ما لا يبصر، بل وضعه لخصوص الموضوع الذي يكون في جنسه في نوعه قابلية البصر كالإنسان والحيوان. أما الجماد والنبات فهو خارج عن هذا الموضوع المأخوذ في موضوع هذا الوصف، هذا اللفظ الذي وضع للوصف والوصف والموصوف. فالأعمى كلمة الأعمى وضعه الواضع ابتداء للموصوف الخاص لا لكل موصوفه، هنا لم يصبح كلمة الأعمى لا تصدق على الجدار، لا تصدق على الجماد وعلى النبات أنه أعمى، لأن هذا تابع لسعة الوضع وضيقه. كل لفظ بأي مقدار يؤخذ في معناه يكون قابلا للصدق. إذا كان ما أخذ في معناه فيه قيدا وخصوصية تفاقد ذات القيد والخصوصية لا محاول حد لا محال لا يكون مصداقا لذلك المعنى، لأن هذا ما صنعه الواقع بحسب الحقيقة، والدلالات الوضعية اللفظية دلالات وضعية، إلا أن البحث هنا في المطلق في استحالة الإطلاق باستحالة التقييد ليس بحثا إثباتيا أصلا، فضلا من أن يكون بحثا لفظيا. قلنا أن الاعتراض الأول البحث فيه ثبوتيا، أي أن هذه القاعدة طرحت بحال عالم الثبوت وواقع الجعل مع قطع النظر عن الدلالة والإثبات، ويكون بحسب الحقيقة بحاجة إلى أن نفهم النكتة الجعل المطلق والجعل المقيد ثبوتان، وأن الجعل المطلق ما هي حقيقته، لأن الإطلاق حينما يجعل المولى جعلا مطلقا في عالم الثبوت ما هو حقيقة الإطلاق وما هو حقيقة التقييد، وحينئذ يكون البحث بحثا واقعيا حقيقيا، لا بد أن يكون فيه برهان بحسب الحقيقة أو وجدان، ولا يمكن أن يرجع إلى البحوث اللغوية. فحينئذ حينما نرجع إلى تحليل الواقع في عالم الثبوت الجائر والجاع، حينئذ نرى أنه في عالم الثبوت التقييد عبارة عن تصور الطبيعة ولحاظ الطبيعة مع لحاظ القيد، معه لحاظ القيد كالإنسان الكاتب مثلا، أو الرقبة المؤمنة، أو الصلاة مع قصد القربة وهكذا. فالطبيعة عبارة عن اللحاظ، فالقيد والتقييد والمقيد عبارة عن اللحاظ للطبيعة مع القيد، لحاظ القيد، وهذا هو التقييد. وأما الإطلاق فهناك مبنيان سوف يأتي البحث عنهما تفصيلا في بحث المطلق والمقيد، أنه الإطلاق الثبوتي يكون له معنيان. معنى يقول أنه كلما لم يلحظ الإنسان، لم يلحظ اللاحظ الجاعل مثلا القيد، ولاحظ الطبيعة وحدها ذات الطبيعة، فهذا لحاظه لذات الطبيعة فيه إطلاق، أي سريان وانطباق ذاتي على كل حصة حصة، كل فرد فرد من أفراد تلك الطبيعة، بلا حاجة إلى أن يلحظ أي شيء آخر، نفس لحاظ الطبيعة وحدها فيها إطلاق ذاتي أي سريان، معنى الإطلاق هو خارحين إليه، سريان ذاتي وانطباق ذاتان ضرورتان بداهتان على كل فرد فرد. وهذا ما نحن نختاره هناك ونسميه بالإطلاق الذاتي، ولهذا نقول كل طبيعة، كل مدلول اسم الجنس التي هي الذي هو ذات الطبيعة أو ما يسمى بالطبيعة المهملة، لو تصورها اللاحظ من دون لحاظ قيد، يكفي عدم لحاظ القيد في أن يكون ملحوظه مطلقان وساريان ومنطلقان على كل فرد فرد. إذا اخترنا هذا المستوى وقبلناه هنا، هذا المستوى حينئذ نتيجته أن التقابل والنسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة السلب والإيجاب لا محالة، أي بعد فرض أن ذات الطبيعة ملحوظة فيهما معا، فبلحاظ ما زاد على ذات الطبيعة التي هو مأخوذ هم في المطلق هم في المقيد، بلحاظ ما زاد يكون الإطلاق والتقييد، يكون التقييد عبارة عن لحاظ القيد، ويكون الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد، والتقييد يعني لحاظ القيد، طبعا بعد فرض لحاظ ذات الطبيعة الذي هو أمر مشترك بين المطلق والمقيد، فيكون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. وهناك مسلك آخر في بحث المطلق والمقيد، ولكن المسلك كأنه يرى أن لحاظ ذات الطبيعة المدلول لاسم الجنس وحدها ولو مع عدم لحاظ القيد لا يكفي للسريان إلى تمام الأفراد، ليس فيه إطلاق ذاتي، فإن ذات الطبيعة مقسم بين المطلقة والمقيدة، والمقسم بين المطلق والمقيد مثلا في قوة الجزئية لا في قوة الكلية ببيان سوف يذكر هناك ويراد، بل السريان للطبيعة المهملة المدلول عليها باسم الجنس إلى تمام الأفراد يحتاج إلى أن يلحظ المتكلم، أن يلحظ الجائل، أن يلحظ اللاحظ، أن يلحظ الطبيعة سارية بمعنى أنه ليس معها قيد، أن يلحظها بنحو بحيث أنه ليس معها قيد، بحيث لحاظ أنها مطلقة وليس معها قيد أيضا لا بد من لحاظ عدم القيد، فلا يكفي مجرد عدم لحاظ القيد، بل لا بد من لحاظ عدم التقييد، وأن هذه الطبيعة لم تبقى مهملة، جاءت هنا بخصوصية أنه وليس معها قيد، وهذه الخصوصية لا بد أن تكون ملحوظة. هذا مسلك آخر نسميه نحن فيما بعد الإطلاق اللحاظي أو لحاظ عدم القيد. إذا قلنا أن السريان يتوقف على هذا ومن دون لحاظ عدم القيد، من دون الإطلاق اللحاظي لا تسرد طبيعة على إلى كل فرد فرد، بل تكون في مهملة وفي قوة الجزئية، حينئذ أيضا يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد لا العدم والملكة، بمعنى أن يكون كل من خصوصية التقييد وخصوصية الإطلاق فيه أمر وجودي ولحاظ وجودي زائد على لحاظ ذات الطبيعة المهملة، التقييد فيه لحاظ القيد مع الطبيعة، الإطلاق فيه لحاظ عدم القيد مع الطبيعة. إذن فتكون النسبة بينهما نسبة لحاظين وجوديين، وكل لحاظ أمر وجودي لا محالة، أمران وجوديان، وجودان ذهنيان، لحاظان ذهنيان متقابلان، يعني أحدهما منافذ مع الآخر، لحاظ القيد ولحاظ عدم القيد لا محالة، لحاظان متقابلان، وحيث أنهما معا لحاظان وأمران وجوديان فيكون التقابل بينهما كالتقابل بين كل أمرين وجوديين متنافيين لا يجتمعان، أي التضاد. يعني هنا من اختار المسلك الثاني اختار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا تقابل التضاد، ومن اختار المسلك الأول الذي هو الصحيح اختار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب التناقض وحسب الحقيقة. وأما تقابل عدم والملكة حين نحن لا نفهم له مبنى ووجها من الوجوه إلا ذاك الوجه اللغوي التسمية اللغوية، والتي بحسب الحقيقة أجنبية عن منهج هذا البحث الثبوتي. نعم سوف يأتي في الاعتراضات القادمة أنه لعل الملزا لاحظ شيئا في عالم الإثبات لكن غفلة أسراه إلى عالم الثبوت، فإن الإطلاق في مقام الإثبات هناك نكتة تقتضي أن تكون تلك النكتة مثلا المناسبة أو مشابهة لتقابل العدم والملكة، إلا أنها تربط ببحث الدلالة الإطلاقية لا الإطلاق الثبوتي، الدلالة الإطلاقية لا الحكم المجعول مطلقا والحكم المجعول مقيدا ثبوتا والنسبة بينهما. وعلى كل حال إذن فالجواب الحلي هو هذا الجواب، وهو أنه هنا نحن لا نتعقل أن يكون الفرق الثبوتي بين الإطلاق والتقييد من باب العدم والملكة، بل إما من باب السلب والإيجاب أو من باب التضاد، وحينئذ كلما استحال وامتنع أحد الضدين أو أحد النقيضين وجب الآخر، لا أنه امتنع الآخر، نطبق القاعدة العقلية حينئذ. إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض السلب والإيجاب أو تقابل الضدين لحاظين الوجوديين الضديين، فالأمر ينعكس حينئذ، يصير كلما استحال أحدهما وجب الآخر، لأنه لا يمكن ارتفاع النقيضين ولا يمكن ارتفاع الضدين إذا لم يكن لهما ثالث. نعم لو تصورنا ثالث لهما فإن صاحب مسلك التضاد أيضا يقول لا ثالث لهما، لأن الثالث لهما هو الإهمال، والإهمال ممتنع في عالم الثبوت. ببيان سوف يأتي في محله وتقدمت الإشارة إليه. إذن فيكون كل ما امتنع أحدهما وجب الآخر. إذن فمقالة أنه إذا استحال وامتنع التقييد ثبوتا امتنع الإطلاق الثبوتي هذا كلام غير صحيح. هذا البيان جواب الحلي. وهنا جواب نقضي يذكره السيد الشهيد يأتي إن شاء الله في اليوم.